هذا البودكاست يأتيكم بدعم من مركز مبادرات مسك الخيرية. مسك، التشجيع على الإبداع.
اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة. موضوعنا اليوم بعنوان حلقة مملة جداً. خمس وعشرون يوماً في الحجر المنزلي، لم يبقى فيلم إلا شاهدته، ولا صديق إلا وحادثته، ولا طبق إلا وجربته، ولا حساب جديد إلا وتابعته. وفجأة، وبعد أن فرغت من كل أنشطتك وتعب عقلك من ابتكار فعاليات جديدة تستأنس بها، يعلو صوت دقات الساعة ويملأ صمت الفراغ غرفتك، تستسلم وترفع رايتك البيضاء. أخيراً أنت ببساطة تشعر بالملل، ذلك الشعور الذي كان يباغتك قديماً بين الحين والآخر، وكنت تستعين لمكافحته بجولة في السيارة أو لقاء مع الأصدقاء أو التخطيط لإجازة قصيرة تنعزل فيها عن العالم والناس. لكن ما حيلتك اليوم وهو يحل عليك ضيفاً دائماً ينام يفيق معك، يرافقك في حركاتك وسكناتك، وينزع منك تدريجياً شهيتك المعهودة للحياة؟ ربما حان الوقت أن نتعرف على الملل، هذا الشعور الذي ظل مبهماً ومساء الفهم لفترة طويلة، فبرع البشر بمقاومته بصنوف مختلفة من التنفيس والترفيه وتبديد الوقت على رفاته. فما هو الملل؟ وما هي دوافعه وأنواعه؟ وهل له يا ترى أي فائدة ترجى أو مكسب ينتظر؟ اختلفت مسميات الملل حتى في ثقافتنا الشعبية وفي لهجاتنا المحكية، فلا فرق إن كان طفش، زهق أو ضجر، جميع هذه المصطلحات هي مرادف لحالة ذهنية من نقص في التحفيز وتكرار في المشاهد والأنشطة دون ترقب وتلهف لجديد. قد تظن أن للملل شكلاً واحداً أو صنفاً يتيماً، حالة عامة من السأم والرتابة التي تتسلل إلى تفاصيل حياتنا فتطفئ شرارة البهجة وشهوة الحياة. لكن بحسب عالم الاجتماع الألماني مارتن دولمان، هناك أربعة أنواع للملل، أشهرها الملل الظرفي الذي يباغتك في صالات الانتظار ويحاصرك في زحمة الشوارع أو أثناء استماعك لمحاضرة طويلة، تكافحها بالتثاؤب وتحريك الكرسي أو استراق النظر إلى هاتفك. أما النوع الآخر فهو ملل الاكتفاء الذي يصاحب وفرة الخيارات وتخمة الحصول على الكثير من الشيء نفسه، فيصبح ما تقتل الحصول عليه يوماً مألوفاً حد الضجر. النوع الثالث هو الملل الوجودي الذي تشعر بحضوره بثقل الأيام وتلاشي الرغبات وفراغ الروح، حين يتحول العالم إلى كتلة رمادية بلا نكهة ولا لون ولا طعم. أما النوع الأخير فهو الملل الإبداعي، وهو الذي يصيب المبدعين حصراً كنتيجة لشح الإلهام وتعثر تدفقه، حين يحدقون بأوراقهم البيضاء ولوحاتهم الفارغة ويعجزون عن استدراج دافع لتحريك ريشتهم وخط أقلامهم. قد يبدو الملل عصياً على الفهم، غامضاً في الكيفية التي يضع فيها عقولنا في حالة من الجمود، لكن فهمنا لأسبابه قد يسهل علينا التعاطي معه وفك شفراته. أحد أشهر مسببات الملل هي التكرار، فالتكرار يعود عقولنا على رؤية الأنماط وتوقع القادم. يمكنك مثلاً أن تفهم الأسباب التي تجعل سجيناً يشعر بالملل جراءها. فنمط حياة السجين مشبع بمشاهد معادة ولحظات مكررة في جدول لا يتبدل بتبدل الفصول ولا يتغير بتغير الأيام. لك أن تتخيل كيف يبدأ يومه بفسحة قصيرة تحت الشمس حتى يحين موعد عودته إلى زنزانته الضيقة، وكيف يتكرر عليه وقت الغداء بل ونوعه في ذات الساعة والدقيقة، وكيف تمضي ساعات يومه الطويلة بنفس الوتيرة حتى موعد نومه. وكذلك يرتبط الملل بما يسميه علماء النفس The lack of flow، أو غياب حالة الانغماس في مهمة صعبة، ولكنها تنسجم بشكل وثيق وأنيق مع قدرات المرء. قد تبدو مهمة كتابة قصيدة صعبة لمن لا يجيد وزن الشعر أو نظم القوافي، لكنها على صعوبتها تدفع الشاعر إلى الانغماس فيها بلذة، فيشعر بنشوة الإبداع. حين تغيب هذه الأنشطة التي يتماهى فيها الإنسان مع ما يحب، يصبح فريسة سهلة للملل. وهذا يفسر لما يقضي الشغوفين بالفنون ساعات طويلة في المتاحف، يحدقون بمتعة في اللوحات الصامتة، بينما يتململ غير المهتمين ويغادرون بعد جولة سريعة وعابرة. يقال If you are bored, you are boring. فهل يعني شعورك المتكرر بالملل أنك شخص ممل فعلاً؟ ليس بالضرورة، لكنه قد يكون إشارة إلى عدم قدرتك على تحديد ما يبهجك أو التعبير عما تحب القيام به فعلاً. فغالباً ما يرتبط الملل بالأشخاص الذين يعانون في وصف مشاعرهم وتحديد رغباتهم وتخيل شكل الحياة التي يتوقون لها. يصف فرناندو بيسوا هذه الحالة قائلاً أن تعاني بلا معاناة، وأن تريد بدون رغبة، وأن تفكر بلا سبب. يقال نحن أقل مللاً مما كان عليه أسلافنا، لكننا أكثر خوفاً من الملل. هذا صحيح، فالملل اختراع حديث. اظهرت الكلمة بالكاد قبل 150 عام فقط، ففي عصور غابرة لم يكن السأم خياراً، فالحياة لم تمنح الإنسان الأول رفاهية التفكير في نشاط سوى الذي يضمن له بقاء سلالته وحماية أرضه وإشباع جوعه والتحضير لمواسم برده وقحطه. ومع تبدل الأزمنة ووفرة الموارد، أصبح الملل داء الإنسان الحديث الذي يحاصره هوس العيش على الخط السريع من الحياة والضغط للإنتاج المتواصل في ظل سطوة الرأسمالية على معظم تفاصيل حياتنا ونزعة مصادرة الفراغ الإنساني وتحويله إلى سلعة يمكن بيعها وكسب المال منها. يقول الكاتب كارل أونروي في هذا العصر الغارق في الإعلام والمتخم بالبيانات، عصر التنقل بين القنوات وألعاب الكمبيوتر، فقدنا فن أن لا نفعل شيئاً، أن ننعزل بعيداً عن ضوضاء الخارج وعن كل ما يمكن أن يشغلنا، أن نتأنى ونبطئ إيقاعنا لنخلو ببساطة مع أفكارنا. فأصبحت أنا مشغول يافطة يعلقها الكثيرون على بوابة حياتهم، معتقداً أنه كلما زاد انشغالك زادت أهميتك وجاذبيتك، وباتت عبارة ما عندي وقت هي الحجة التي نثقل بها كواهلنا بالمهام، إلى درجة بدت أشك معها أننا نتعمد أن نخلق حياة لا نستطيع أن نتنفس فيها من كثرة الأشغال وتراكم المهام، لأننا ببساطة خائفون من حلول لحظة الصمت تلك حين نواجه أنفسنا ونختلي بذواتنا، أو أننا ببساطة لم نتذوق يوماً حلاوة عدم القيام بشيء، أو ما يسميه الإيطاليون لا دولتشي فارنينتي، إذ يبدو أن إيطاليا هي الملاذ الروحي لإيقاع الحياة الهادئ ومزاجها الرائق، بل ومكاناً مثالياً لعشاق البطء، سواء في إعداد الطعام بتمهل أو السكن في مدن مسترخية تصحو وتنام على وتيرة وادعة. ففي عام 2003 أطلقت تسمية مدن بطيئة على 28 بلدة إيطالية. Natasha, can you tell me more about the concept of il dolce far niente?
When you say il dolce far niente, it's like just passing times, which is how I remember spending my summers. You know, we were just like hanging out. Hanging out means you're doing nothing, you're enjoying each other's company, sometimes just staring at each other, listening to some music, not even breathing too hard because you sweat, eating an ice cream, gelato, and just chilling and just enjoying the breeze of the afternoon and the quiet and, you know, no worries.
متى كانت آخر مرة تأملت فيها منظر الغروب بصمت؟ أو استمعت إلى مقطوعة موسيقية باسترخاء؟ أو اندمجت بكل حواسك بكتابة رسالة بخط اليد؟ أو بدأت رسمة لا تدري كيف ستنتهي؟ هل تذكر آخر مرة استمتعت بشرب كوب قهوتك دون أن يعكر صف خلوتك معه إيميل وارد أو مكالمة عارضة؟ أو استغراقك بالحديث لساعات مع عقل مثير أنساك استراق النظر إلى هاتفك أو توثيق اللحظة في حساباتك في مواقع التواصل؟ تساءلت كثيراً، ما الذي يعنيه الإيطاليين بعدم القيام بشيء؟ فوجدت أنهم يشيرون لفكرة القيام بنشاط واحد بسيط بتركيز، مهما كان هذا النشاط هامشياً وغير مرتبط بإنجاز ملفت أو فائدة نفعية. إن ثقافة المالتي تاسكينج التي يتفاخر بعضنا بها ليست سوى مفرز من مفرزات الرأسمالية في حياتنا، بساعات العمل التي لا تهدأ والمطاعم والمحلات التي لا تقفل والمدن التي لا تنام، والأهم التوصيات لاستغلال كل ساعة ودقيقة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة. ما يتعارض مع كنة النفس الإنسانية والعمل الإبداعي الذي يأتي كنتيجة للتركيز في فكرة واحدة أو إتقان القيام بنشاط واحد. فكروا بجميع النداءات الملحة اللي سمعناها في وقت الحجر المنزلي لملء جداولنا وتكديس أوقاتنا بعشرات الأنشطة. العزلة تحولت من فرصة ثمينة إلى اختبار مقلق. إذا أنجزت شيء فأنت ناجح، وإذا فاتتك الفرصة فأنت في عداد الراسبين. معظم هذه الدعوات قد تكون جيدة في الظاهر، لكنها تحمل أحكام نقدية ضمنية لكل من لا ينجز وقت العزلة. ليبقى السؤال، هل يمكن أن يعتبر الاسترخاء والاستمتاع بقضاء الوقت المفتوح على مصراعيه إنجاز رائع بعينه وحدثاً مشوقاً بحد ذاته؟ فحالة الوجود في اللحظة المجردة من أي نشاط هي المكان الذي تبدأ منه كل الأشياء وتنطلق منها جميع المعاني. فكر فيها كصفحة بيضاء مرحبة بكل الاحتمالات ومتصالحة مع جميع المحاولات. في اللغة الهندية تسمى شونيا، وترجمتها الحرفية هي صفر، ولكنها في جوهرها تعني اللا شيء.
It turns out that when you get bored, you ignite a network in your brain called the default mode. So our body, it goes on autopilot while we're folding the laundry or we're walking to work, but actually that is when our brain gets really busy.
إحدى الدراسات التي لفتت نظري عن جدوى الملل تقول أنه حينما تريح عقلك من قائمة المهام المنطقية ويتسرب إليك الشعور بالملل، تنشط مناطق التفكير الحسي والإبداعي اللاواعي في دماغك، وتدخل في وضعية تسمى الوضع الافتراضي Default Mode. تستهلك فيها شبكة أعصابنا الدماغية أقل طاقة ممكنة في عملية التفكير، ونحن نقوم بمهام قد تبدو رتيبة كطي الملابس أو غسل الصحون أو سقاية الزرع. في الوضع الافتراضي ينشط الجزء اللاواعي من الدماغ والمسؤول عن الابتكار والإبداع. في تلك اللحظات المملة قد نبتكر حلاً لأصعب مشكلاتنا أو نتعلم من أصعب عثراتنا ونسرد لأنفسنا قصة عن ذواتنا ونكون أكثر قابلية لوضع أهداف لحياتنا وتحديد خطوات لبلوغها. فلا غرابة أن تستلهم أغاثا كريستي أعظم أفكار رواياتها أثناء غسل الصحون، ويجد أينشتاين الحلول لأصعب المعادلات وقت استحمامه، وتخرج جي كي رولينج بأروع شخصيات قصصها أثناء التحديق بنافذة القطار، ويقترب موراكامي من موضوع كتابه القادم أثناء ممارسة الجري. إنه حقا الملل الخلاق. أخيرا، إن الجواد الذي لا يستريح لا يمكنه أن يفوز في أي سباق، والمطر الذي لا ينقطع قد يقتل الزرع ويغرق العالم، وكذلك العقل الذي لا يتوقف عن العمل ويتنفس لا يمكنه أن يبدع ويبتكر. لا نسعى هنا للدفاع عن الملل، بل للدفاع عن حق الإنسان في الشعور بالملل باعتباره حالة طبيعية تعتري العقل البشري المنهك الذي يبحث عن استراحة. تصالحوا مع الملل في حياتكم، اسمحوا له أن ينال منكم، أن يحرض فضولكم القديم، أن يضع بين أيديكم ورقة بيضاء فارغة وقلما لترسموا ما شئتم بحرية، أن يفتح آفاق خيالكم على أفكار لم تزركم في ساعات العمل، أن يذيق قلوبكم مشاعر لم تعايشوها من قبل. وتذكروا أنه ما من توقيت عالمي للإنجازات، وأن لكل منا توقيته الخاص وطقوسه الفريدة وإيقاعه الملهم. فلا بأس إن راودك الملل وأنت في عزلتك وهم ينجزون، فغدا تبدع وتعمل وتنجز حين يمل الآخرون. لو تمكن منك الملل وفكرت في نشاط مسلي، مالك إلا جوي تي في، المتوفر كتطبيق على الجوال أو مع باقات الفايبر، يتيح لك الاستمتاع بأشهر القنوات المتاحة والمشفرة، ومنها قناة ذكريات اللي تعيد لك أروع ذكريات الزمن الجميل، بالإضافة لمحتوى حصري في رمضان. للمزيد من التفاصيل اطلعوا على الرابط في وصف الحلقة.